الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. سبق الكلام على الجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة في شأن المضاعفة وفي شأن الدرجات في حديث ابن عمر، بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، وفي هذا الحديث 25 ضعفا. وما يتعلق بالجمع بين الحديثين مر معنا فيما مضى، وهذا الحديث فيه من الشرح والبيان والإيضاح ما ليس في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه المضاعفة لها شروط، وإن كان هذا لم يحصل في حديث عبد الله بن عمر، أعني البيان لم يحصل في حديث عبد الله بن عمر، لكن حصل البيان والشرح والإيضاح في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا ينال العبد هذه الدرجات إلا بالأمور التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، فلا بد من هذا، أن يتوضأ ويحسن الوضوء. فإذا توضأ ولم يحسن الوضوء فلا ينال هذا الفضل إن أساء في وضوئه، لا ينال هذا الفضل. وقد يكون الوضوء صحيحا مع الإساءة، الوضوء قد يكون صحيحا مع الإساءة، كأن يترك واجبا من الواجبات فيدخل في الإساءة وإن كان صحيحا، كواجب المضمضة والاستنشاق مثلا، فإن أركان الوضوء ما ذكر في كتاب الله عز وجل. فإذا ترك واجبا من الواجبات فقد حصلت منه الإساءة في الوضوء وإن كان الوضوء صحيحا. فإذا حصلت مثل هذه الإساءة مثلا وشهد صلاة الجماعة فلا ينال هذه الدرجات المذكورة في حديث أبي هريرة أو في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهكذا قد تكون الإساءة بالتعدي في الوضوء، كأن يتجاوز في وضوئه العدد المشروع، كأن يغسل العضو أكثر من 3 في العضو الذي يشرع فيه التكرار. إذا تجاوز 3 فقد تعدى وظلم، وهذا داخل في الإساءة في الوضوء، فإنه ما أحسن بهذا الفعل وإن أشاء، ولكن أشاء. وإن كان الوضوء لا يحكم ببطلانه على الصحيح من أقوال العلماء، وهو المعروف والمشهور عند العلماء أن الوضوء لا يبطل بزيادة، وإن كان هناك من أهل العلم النصر البطلان كالأمير الصنعاني في حاشيته على على كتاب نتقف العيد في شرح عمدة الأحكام الذي سماه كتاب العدة في التعليق على شرح العمدة للأمير الصنعاني رحمه الله عليه، فإنه في ذاك الموضع يرى بطلان الوضوء بالزيادة. والمعروف عند العلماء والمشهور عند من مضى من أهل العلم أن هذا من الإساءة، وهو ذنب من الذنوب، ولا يبطل الوضوء بذلك. فعلى كل هذا الفعل وهو زيادة على العدد المقدر الذي جاءت به السنة داخل في إساءة في الوضوء. فإذا حصل هذا الأمر وشهد المصلي صلاة الجماعة فلا ينال هذا الأجر لحصول شيء من التعدي والإساءة من جهته. إذا لابد أن يحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء، فلابد من هذا الشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون هذا الوضوء في البيت، يكون هذا الوضوء في البيت ونحوه، كأن يكون الإنسان في منزله، وقد يكون مثلا في متجره. إذا توضأ فأحسن الوضوء، يتوضأ نعم في الموضع الذي هو فيه، كأن يكون في منزله كما عرفنا. وهكذا قد يكون في متجر من المتاجر أو غير ذلك من الأماكن، لقوله بعد ذلك ثم خرج إلى المسجد، وهذا يدل على أن وضوءه لم يكن في المسجد. نعم، يدل على أن وضوءه لم يكن في المسجد، وإنما كان خارجا عن المسجد، وسواء قرب أم بعد. وليظهر في هذه الأماكن أماكن الوضوء، إذا توضأ الإنسان فيها ثم ذهب إلى المسجد، أنه لا يبعد أن ذلك يدخل في هذا الحديث. فإن أماكن الوضوء في المسجد ولا خارج عن المسجد؟ خارج عن المسجد، وإن كانت الخطوات يسيرة لكن من حيث الخروج هي خارج عن المسجد، يسمى بدورات المياه، فإنها لو كانت من المسجد لما لكانت معظمة كتعظيم المسجد، ولما جاز قضاء الحاجة فيها، فهي خارجة عن المسجد، فلا يبعد أن من توضأ فيها يدخل في هذا الأجر، لأن الحديث ليس فيه، وذلك أنه إذا توضأ في بيته، وإنما وذلك أنه إذا توضأ أحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد، فقد يكون هذا الوضوء في البيت، وقد يكون كما عرفنا في متجره، وقد يكون في موضع آخر، فلا يبعد مثل هذا القول، والله تعالى أعلم. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، فالمهم على أن وضوءه لم يكن في المسجد. والوضوء في المسجد من حيث المشروعية لا يحرم، إذا ما حصل شيء من الإضرار في المسجد فإنه لا يحرم أن يتوضأ الإنسان في المسجد إذا لم يحصل منه شيء من الأذية والضرر، لأن الوضوء ما هو مثل قضاء الحاجة، المساجد تنزع عن قضاء الحاجة، أما مسألة الوضوء فلا يدخل في أمور النهي إلا إذا حصل شيء من الأذية للمسجد. لكن إذا توضأ الإنسان مثلا في وعاء فتساقط الماء على الوعاء وهو في المسجد ولم تحصل أذية ولا إضرار بفرش المسجد، فإنه إن حصل منه هذا الأمر لا يدخل في هذا الفضل، إذا حصل وضوء في المسجد لا يدخل في هذا الفضل، وإنما يدخل في هذا الفضل من توضأ في غير المسجد. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. إذن الشرط الأول أن يحسن الوضوء، والشرط الآخر أن يكون الوضوء في غير المسجد، والشرط الثالث قال: لا يخرجه إلا الصلاة، خرج من أجل الصلاة، ما له نية أخرى، ما له إلا هذه النية، خرج من أجل الصلاة. وذلك أن الشخص قد يتوضأ في منزله مثلا ثم يخرج ما هو من أجل الصلاة، يخرج لغرض من أغراضه، كأن يخرج إلى مكان، إلى السوق مثلا ليشتري شيئا من أغراضه، فذهب إلى السوق ثم حضرت الصلاة وهو في السوق فدخل المسجد، فهذا صحيح أنه توضأ في منزله لكن خرج بنية الصلاة ولا لغرض آخر، هذا خرج لغرض آخر. صحيح أنه شهد صلاة الجماعة وينال من الأجر ما الله به عليم، لكن هذا الأجر المذكور في هذا الحديث مرتب على هذه الأمور، والجماعات ليست على حد سواء، الجماعات ليس على حد سواء، لا شك أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، لكن هذه الأجور المذكورة في هذا الحديث مرتبة على هذه الأمور، وإن كان ينال من الأجر أعظم من صلاة الفرد لكن الله أعلم بمقداره، أما هذا المقدار المذكور في مثل هذه الأحاديث فهو مقيد بهذه القيود: إحسان الوضوء، وأن يكون الوضوء في غير المسجد، وأن يخرج من الموضع الذي فيه إلى المسجد مباشرة، يخرج بنية الصلاة ما له غرض آخر. وهكذا إذا خرج مثلا يريد أن يلتقي بشخص في موضع من المواضع، هذا هو سبب الخروج، فالتقى به ثم حضرت الصلاة فدخل المسجد، لا ينال هذا الأجر وإن كان له وإن كان صلاته في الجماعة أفضل من صلاته منفردا، لكن هذا الأجر المذكور في هذا الحديث مرتب على أو مشروط فيه هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فهذه هي الشروط التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجه المضاعفة، لما ينال العبد هذه الدرجات العظيمة في صلاة الجماعة، لما ينال هذه المضاعفات العظيمة في صلاة الجماعة. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن تحصل له أعمال ما تحصل لمن صلى منفردا، تحصل له أعمال وقربات وطاعات لا تحصل لمن صلى منفردا. فمن أجل هذه القربات والطاعات والأعمال كان صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وكان صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد ب27 درجة كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة وما ينال العبد فيها من الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صلاة الرجل، هناك من أهل العلم من فهم أن هذا الفضل مختص بصلاة الرجل، فتخرج المرأة، تخرج المرأة من هذا الفضل لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة. فقالوا إذن هذا الحكم مختص بالرجال دون النساء. وهناك من أهل العلم من ينازع في هذا ويرى أن المرأة إذا صلت جماعة في بيتها أنها تدخل في هذه الدرجات، إذا صلت جماعة في بيتها تنام مثل هذه الأجور. ومنهم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين، فإنه ينصر هذا القول ويرى أن الأحاديث تدخل فيه حتى النساء كحديث عبد الله بن عمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيه الرجل، وإنما ذكر صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة وأنها تفضل على صلاة الفرد. فذهب إلى أن الحديث يعم الرجال والنساء، يدخل فيه جماعة الرجال وجماعة النساء، فذهب إلى هذا المذهب وأن المرأة إذا صلت في بيتها جماعة تنال أجر الجماعة. واحتج بحديث أم ورقة حين أذن لها النبي عليه الصلاة أو جعل لها النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا، وجعلها تأم أهل بيتها، جعلها أن يؤذن لها وهي تؤم أهل بيتها لتصلي جماعة، فيرى أن شأن المرأة في الجماعة كشأن الرجل، وأن أدلة الندب الواردة في صلاة الجماعة يدخل فيها الرجال والنساء. وهذا الحديث جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيره من طريق عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول من المجاهل، فالحديث لا يثبت. نعم، لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مؤذنا لها وأمرها أن تؤم أهل بيتها. نعم، حديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء ذلك من فعل بعض نساء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كعائشة وأم سلمة، ثبت ذلك عن عائشة بطرق يقوي بعضها بعضا، وثبت أيضا عن أم سلمة صلاة، نعم، أنه كنا يصلين جماعة، وكانت نعم عائشة رضي الله عنها تقف في وسطهن، وهكذا أم سلمة نعم في وسط الصف. فهذا ثابت عن عائشة وعن أم سلمة من أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما لم يثبت. وكون النساء يدخلن في مثل هذه الأدلة التي فيها الندب صلاة الجماعة فيها في ذلك الشيء من التأمل، وإن كان من حيث المشروعية فإن ذلك مما يشرع لتلك الآثار، يشرع للنساء أن يصلين جماعة في بيوتهن لتلك الآثار، لأثر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. لكن في دخول النساء في الأدلة الواردة في صلاة الجماعة فيه شيء من التأمل. حديث عبد الله بن عمر وإن كان في ذكر الجماعة وذكر الفرد، لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن هذا الأمر مختص بالرجال، من حيث قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة، ومن حيث ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في هذا الحديث من الأمور، حيث قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، فهذا ما يدل على أن الجماعة التي فيها مثل هذا الأجر هي جماعة المسجد، الجماعة التي تقام في المسجد، وليس المراد بذلك الجماعة التي تقام في البيوت. فالحديث وارد في الجماعة الواردة في المسجد، وحديث ابن عمر مقيد بحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة كالشارح والمبين والمفسر لحديث عبد الله بن عمر. فالمراد بذلك صلاة الجماعة في المساجد. وصلاة الجماعة في المساجد ندب إليها الرجال دون النساء، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحكم مختص بالنساء بالرجال دون النساء، كالحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري، وأيضا حافظ ابن حجر وغير هؤلاء، ففهموا من الأحاديث أن هذا وارد في شأن الرجال ما هو في شأن النساء، وهذا الذي يظهر أنه وارد في شأن الرجال ما هو في شأن النساء، إلا في ما ندبنا إلى صلاة الجماعة فيه، كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. فالمرأة إذا ندبت لصلاة الجماعة فتدخل في مثل هذا الفضل، إذا ندبت إلى صلاة، نعم ندبت لصلاة الجماعة فتدخل في مثل هذا الفضل، كصلاة العيدين مثلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء والحيض وذوات الخدور أن يشهدن الصلاة، ويعتزل الحيض المصلى كما في عهد المعطية المشهور في الصحيحين. فهناك جماعات تندب إليها النساء، فالجماعات التي تندب إليها النساء شأن النساء فيها كالرجال، وما ينال الرجال فيه من الفضل فإن النساء يشاركن الرجال في ذلك. وما سوى ذلك من الجماعات التي لم يندب إليها النساء فالأظهر أن المرأة وإن خرجت من بيتها متطهرة وأحسنت الوضوء ثم ذهبت إلى المسجد أنها لا تنال الفضل المذكور في مثل هذه الأحاديث، وذلك لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. إذا قلنا هذا القول فإن لازم هذا أن المرأة إذا صلت في بيتها لها من الدرجات أعظم من صلاة الرجل في المسجد، بمعنى أننا إذا قلنا إن المرأة إذا صلت في المسجد على الشروط المذكورة في هذا الحديث نالت هذه الدرجات، فقد ساوت الرجل في الدرجات. ومعلوم أن صلاتها في البيت أفضل، وش لازم هذا؟ أن يكون لها من الدرجات في صلاة في البيت أعظم من من درجات الرجال في صلاة في المسجد جماعة. هذا مؤدى هذا القول، وهذا فيه ما فيه من البعد. غاية ما يقال إن صلاة المرأة في بيتها كصلاة الرجال في المسجد جماعة، هذا غاية ما يقال. إن ثبت مثل هذا القول، إن صح أن يقال مثل هذا القول فيكون هذا، هذا إن صح أن يقال مثل هذا القول يكون هذا هو الأمر، أن صلاة المرأة في بيتها كصلاة الرجال جماعة في المسجد. هذا إن صح أن يقال مثل هذا القول، وإن كان يحتاج فيه إلى دليل ظاهر يدل على هذا الأمر، لكن هذا غاية ما يمكن أن يقال وأن يبالغ فيه، أن يقال إن صلاة المرأة في بيتها كصلاة الرجال جماعة في المساجد من حيث الأجر. أما أن يقال إن صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاة الرجل جماعة في المساجد، فهذا فيه ما فيه من البعد. فظاهر الأدلة ونعم أن هذا الحكم مختص بالرجال دون النساء، هذا الأمر مختص بالرجال دون النساء، وأن المرأة إذا صلت في المساجد لا تنال مثل هذه الدرجات إلا في الجماعة التي تندب إليه النساء كصلاة العيدين مثلا. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. نقبل هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح الحديث.